ونشرع في الصحة. قال المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله سنراجع هذا المانع وما فيه، لكن لا أريد أن تتأخروا عن الدرس، أنا ما الفائدة أراجع مع من؟ مع عدد قليل لا يصلح، فأريد أن يكون الحضور من أول الدرس خاصة في أصول الفقه حتى إذا راجعنا تستدركوا ما مضى، لأن هذه المراجعة لا شك أنها فيها فائدة عظيمة لطالب العلم، فأريد الحضور من البداية، يعني على قدر المستطاع يحاول الشخص أن يأتي في بداية الدرس حتى يستدرك ويستحضر ما مضى بالمراجعة، لأن المراجعة فيها خير عظيم. بالمراجعة قد تخفى الآن أمور، لكن بالمراجعة تظهر هذه الأمور التي كانت قد خفيت على هذا الشخص. أما الصحة فهذه المسألة أو هذا الأمر أمر عظيم، وينبغي للطالب العلم أن يضبط الأحكام الوضعية، لأنها فيها نفع عظيم جدا لطالب العلم في الفقه. انظروا الآن إلى تعريف الصحة وما فيها من مسائل إن شاء الله. قال المصنف
والصحة في اللغة السلامة وعدم الاختلال.
نعم، الصحة في اللغة السلامة، فلان صحيح أي سليم، وعدم الاختلال أي أنه لا خلل فيه ولا اختلال، إذن هو صحيح أليس كذلك؟ قال
وليس يقول سواء صحيحات العلوم
وعوامه. نعم، سواء صحيحات، هذا هو الشاهد أليس كذلك؟ يريد الصحة يعني السليم من الخلل صحيحات العيون وعورها، إذن العوار أيضا، والصحة هي السلامة في هذا هذه العين. أقول الصحة في اللغة خلاف السقم، الصحة في اللغة خلاف السقم وذهاب المرض، وقد صح فلان من علته، وقد صح فلان من علته واستصح، واضح؟ إذن صار صحيحا بعد أن كان سقيما وكان عليلا. وأيضا الصحة البراءة من كل عيب، البراءة من كل عيب. تقول صح فلان يصح صحة، صح فلان يصح صحة، ورجل صحاح وصحيح، تقول هذا الرجل ما شاء الله معافى، تقول رجل صحاح وصحيح من قوم أصحاء، من قوم أصحاء وصحاح، من قوم أصحاء وصحاح، وامرأة صحيحة، هذه التاء يعني ضرورية ليس كذلك؟ وامرأة صحيحة من نسوة صحاح، من نسوة صحاح، أما الرجل صحاح من نسوة صحاح، وصحائح، وصحائح من نسوة صحاح، من نسوة صحاح وصحائح، هذا كله في النسوة. وصحح الشيء، تقول هذا الرجل صحح ذلك الشيء، صحح الشيء جعله صحيحا، يعني كان على غير صحة فصححه، صحح الشيء أي جعله صحيحا. والصحيح من الشعر، ما هو الصحيح من الشعر؟ ما سلم من النقص، يقول هذا الشعر صحيح يعني سليم من جهة القافية، من جهة كذا، من جهة كذا. إذن ما سلم من النقص. ورجل صحصح وصحصوح، ورجل صحصح وصحصوح يتبع، هذا وصف له، يتبع ماذا؟ يتبع دقائق الأمور فماذا يفعل بها؟ يتبع دقائق الأمور فيصححها أو فيصوبها. هذه الدقائق لا يعرف أن يصوبها إلا من كان رجل صحصوح، يعني مبالغ في الصحة، رجل بلغ إلى هذه الدرجة، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذا معروف في اللغة، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وعلول واضح من صيغ مبالغ. قلنا فيصححها ويعلمها، ويعلمها يعني يعلم هذه الدقائق. انظر لسان العرب في المجلد السابع في 87 و200، والمحكم في المجلد الثاني في 94 و400، وتهذيب اللغة في المجلد الثالث في 400. هذا من جهة اللغة، تعريف الصحة من جهة اللغة. ستجدون بأن الرابط موجود لا شك، لأن الصحيح من العبادات ومن المعاملات هو ما كان سليم من مرض المانع ووجد فيه الشرط إلى آخر، هذا سنبينه إن شاء الله. إذن هناك رابط لا شك، ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله يبدأون بماذا؟ بالتعريف اللغوي، لأنه أشمل، ويتصور طالب العلم بعد ذلك الرابط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فننظر الآن ما هو تعريف الصحة عند العلماء. قال المصنف رحمه الله: الصحة في اصطلاح من الفقهاء، لأنه سيأتيك في اصطلاح المتكلمين، والآن في اصطلاح الفقهاء. ما هي الصحة في اصطلاح الفقهاء؟ طيب،
تطلق في عبادات
ومعاملات. نعم، الصحة إما أن تكون في العبادات أو معاملات، ولا تخرج عن هذين الأمرين، أليس كذلك؟ إما أن تكون عبادة، صلاة وصوم وإلى آخره، وإما أن تكون معاملة، بيع، نكاح، طلاق إلى آخره. متى نقول بأن هذه الصلاة مثلا صحيحة؟ متى يستطيع الفقيه أن يحكم بأن هذه العبادة صحيحة فيقول لهذا الرجل الذي جاء يسأله فيقول أنا صليت كذا وكذا وكذا فيقول له صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، أو يقول له صلاتك ليست بصحيحة، يقول أنا ذهبت إلى السوق واشتريت كذا وكذا وكذا فيقول له معاملتك هذه ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن الصحة في المعاملة عند الفقهاء تعرف بكذا وكذا وكذا. بهذا يضبط طالب العلم الأحكام، ويستطيع أن يبطل عبادة ولا يبطل عبادة، ويصحح معاملة ولا يصحح معاملة، أليس كذلك؟ وهذا ليس لأي إنسان، وإنما هو للفقيه الذي يستطيع أن يعلم هذه المسائل، ولا يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بأصول الفقه. ولهذا أصول الفقه كما قلت لكم مرارا وتكرارا لا ينفك، لا ينفك عن طالب العلم في جميع المسائل. هات ما تشاء تجد أن أصول الفقه موجودة في جميع المباحث، أليس كذلك؟ كل ما ترى من خلاف، من مباحث، من كذا، أصول فقه. خبر الآحاد يفيد الظن أو اليقين، أصول فقه، أليس كذلك؟ ومسائل كثيرة تنبني على ماذا؟ على أصول الفقه. الذي لم يتعلم أصول الفقه سيكون مقلد كالبغبغاء، ما قال فلان أنا أقول به، وما لم يقل لا أقول به، أليس كذلك؟ وإلا من العجب أنك تجد بعض المسائل خلافية بين بعض الناس وهي في أصلها أصول فقه، ثم هذا يشد على ذاك والمسألة لا تتحمل هذا التشنيع لأن الخلاف أصلا بين السلف. فإذا كان الخلاف بين السلف وهو يتحمل هذا النقاش، لماذا ندخل أنفسنا في جحر ضب؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ مسائل كثيرة تجدها الآن وقبل الآن وهي أصلها أصول، هاتوا ما شئتوا، المجمل والمفصل من أين أخذ؟ أصول الفقه. مسائل كثيرة، وما كان يدندن حوله الكثير فهم السلف ومنهج السلف أصله أصول فقه، عقائد أصول فقه، ماذا تريد أن تنفك من أي؟ من لم يعلم أصول الفقه فسيأتي بالعجب العجاب، بل سيأتي بما هو مضحك، فإنه قد يشن على المخالف والمخالف في ذلك جبال كابن تيمية والشافعي وجمهور السلف وهو لا يدري أو يدري. المسألة خطيرة، طالب العلم ما يحصل في الساحة وقبل الساحة وقبل الآن لا تزعزعه ولا تذبذبه إذا كان ماذا؟ إذا كان متقعد متأصل، كان على قواعد علمية من أهل العلم، فإنه لا يظلم هذا ولا يجحد ذاك، بل يرجح ما رجحه العلماء إذا كان الأمر يحتمل. أما أنني أشنع وأفعل وأفعل، هذا إن دل على ماذا؟ دل على تعصب من غير دليل، إما لفلان أو لعلة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم، حتى إذا جاءت الشبه من أهل البدع أو جاء الخلاف من بعض أهل السنة فلا يتذبذب ويبقى في حيرة، لا، المسألة بالنسبة لي واضحة، فلان أخطأ أخطأ ليس بمعصوم، ولكن هذا يحترم وذاك يحترم لأن هذا معه رأي السلف وهذا رأي السلف، فلا يشنع على هذا ولا ذاك. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم منصف. أما أنه تجره الأمواج، مرة تلقي به إلى ساحل كذا ومرة تلقي به إلى ساحل كذا، ثم ما شاء الله تجده في يوم يرجح كذا، لو دخلت معه في النقاش ولا يعرف، بل بعضهم يشنع ويبدع ويفسق، لكن لما تبحث معه وتقول لا يعرف أصل المسألة. لو قلت له أتعرف بأن المسألة فيها خلاف؟ يتفاجأ كأنه يظن أنها إجماع. ثم لو قلت له أتعرف أن الخلاف من خالفك في هذا القول جبال؟ قد يصاب بالصرع. لماذا؟ لأنه يتفاجأ، لأنه لم يقرأ المسألة أصلا ثم يحكم، فلا يجوز. فليتق الله طلاب العلم في أهل العلم وفي طلاب العلم بأن لا يتسرعوا في إصدار الأحكام، عليه أن ينظر إذا كانت المسألة خلاف ويسع الخلاف، أي مسألة اجتهادية وفيها من هو من السلف الذين عرفوا على المنهج الحق، لا يتسرع ويرجع إلى أهل العلم الكبار ويسأل هؤلاء، أو يسأل من يثق في علمه من أهل العلم ويعلم بأنه مترسخ متقاعد. أما أنه يبادر بالتفسيق والتضليل والتبديع وهو لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف لو أخطأ في الوضوء أو الصلاة كيف يفعل، هذا والله عار. إنسان يتصدر لجرح وتعديل وهو لا يعرف كيف إذا جرحت صلاته كيف يفعل بها، أنت أولى أن تجرح نفسك في أن ترجع إلى كلام أهل العلم وتطلب العلم، أليس كذلك؟ فالنصيحة، كل النصيحة، أن يتعلم طلاب العلم العلم، فوالله ثم والله ثم والله ثلاثا، بأنه بالعلم تتضح لك الأمور، لأن الخلاف هو علم، فأنت إذا عرفت الخلاف أصلا مسألة كذا ارتحت، لا تحقد على فلان ولا يشيل قلبك على فلان، لأن القلب يسع لهذا الخلاف إن كان في الخلاف خلاف عند السلف، وإلا إن كانت المسألة لا تقبل الخلاف كمنهج فلا، هنا لابد يبين، والصدر لا يسع لهذا الخلاف، يعني بالخلاف الذي يسعه وسع السلف، فما وسع السلف من خلاف من باب أولى أن يسعنا، حتى تبقى القلوب صافية بين من كان على منهج السلف، أليس كذلك؟ لأنك لو وقفت خصم أمام الله سبحانه وتعالى أوقفك الله خصم لهذا الرجل، فماذا سيكون جوابك؟ هل أعددت جواب؟ هنا لابد أن تفكر في هذه المسألة، لأن مسألة دين ومسألة تقوى ومسألة ورع قبل وإخلاص قبل أن يكون مسألة تشنيع وتضليل إلى آخر هذه الأمور. فالحذر الحذر، أن الإنسان إن وجد من إنسان خطأ لا شك أن لا نقول والله لا فلان ما أخطأ، نقول فلان أخطأ، الشيخ فلان مثلا إذا رد على فلان وبين بأنه أخطأ نقول نعم أخطأ، لا نقول لا والله ما أخطأ مكابرة، أخطأ لأن القواعد تقول كذا وكذا. أما لو قال أخطأ وتبين بأن أهل العلم مع ذاك الرجل، نقول الذي قال أخطأ هو أخطأ وهو له أجر على اجتهاده جزاء الله خير، ولا نشنع عليه أيضا، يعني لا نجعل القلوب تتنافر وتتناحر، أليس كذلك؟ نعم. ماذا؟ توجد عقيقة إن شاء الله للرجال وللنساء، لأنهن شقائق الرجال، هذا إن وجد نساء أنا أظن موجودان. نعم أكمل. والصحة؟
والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، والصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء.
يقول المصنف رحمه الله أن الصحة عند الفقهاء هي الإجزاء وإسقاط القضاء. انتبه إلى دقة الفقهاء رحمه الله. فإذا وجدت أن العبادة مجزئة ولم يعمر الشارع بقضائها فاعلم بأنها صحيحة. إلى هنا واضح؟ إذن الصحة عند الفقهاء ما هي؟ هي الإجزاء وعدم القضاء. واضح أنها مجزئة وغير مطالب بها. هذا عند من؟
عند الفقهاء، هذا بالعبادة.
قال رحمه الله:
فكل
من ألفاظ العموم، كل عبادة فعلت على وجه يجزئ أتى بشروطها وأركانها وانتفت موانعها أجزأت. هل تؤمر بقضائها؟ لا تؤمر بقضائها. النتيجة صحيحة، يعني هذه العبادة تكون صحيحة. كيف حكم؟ حكمت لأنها مجزئة. كيف عرفت أنها مجزئة؟ اجتمعت الشروط والأركان وانتفت الموانع. فلهذا لما اجتمعت هذه الشروط وانتفت الموانع ولم نأمر بالقضاء وكانت مجزئة صارت صحيحة، صارت هذه العبادة صحيحة، أليس كذلك؟ قال: هذا في العبادات. أما الصحة عندهم في المعاملات فما هي؟ قال:
هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد.
نعم، هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الآثار. هذا العقد وجدنا أن أثره مثلا سيأتي البيع، ما هو مقصود البيع؟ أن يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع المال. فإذا وجدنا أن هذا المقصود تحقق والشروط توفرت والموانع انتفت، ماذا نحكم عليه؟ أن هذا العقد صحيح، لأنه تحقق شروط والأركان وانتفت الموانع ووجد الأثر. ما دلك على أن الأثر، ما دلك على أن الشروط وجدت والموانع انتفت والأركان وجدت؟ تحقق الأثر، أن الأثر وجدناه، قلنا لهذا أنت تملك السلعة وأنت تملك المال، إذن لا شك أن أركان البيع تحققت وشروط البيع تحققت والموانع انتفت. ماذا نحكم؟ ما هي النتيجة؟ هذه المعاملة نحكم عليها بالصحة. لكن لو جاء يشتري خمر مثلا، جاء وقال أنا أريد أن أشتري خمر، ننظر هل العقد نحقق فيه الصحة؟ نقول العقد ليس بصحيح. لماذا؟ لأن السلعة لا يجوز بيعها، محرمة. لو باع ما حصل الملك، لا حصل لهذا ملك الخمر ولا لذاك ملك المال، إذن لم تتحقق آثار العقد، إذن هذا العقد غير صحيح. ما الذي يدرك غير صحيح؟ ما ذكرناه، أليس كذلك؟ هذه تنفع طالب العلم جدا في مباحث كثيرة في العبادات وفي المعاملات. قال رحمه الله: والصحة،
صحة في المعاملات يترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، وكل نكاح أباح التلذذ
بالمطروحة فهو صحيح. كل نكاح، النكاح أليس هو عقد؟ هو معاملة، عقد معروف بيناه. إذا أباح لك أن تتلذذ بهذه المرأة، يعني من جهة الجماع والوطئ واللمس والجلوس إلى آخره، وخاصة المراد به النكاح الوطئ هنا، إذا أباح لك هذا العقد التلذذ بجماعها، فماذا صار هذا العقد؟ هذا أثر من أثار عقد النكاح. ما هو أثر عقد النكاح؟ أنه يستطيع هذا الرجل أن يطأ هذه المرأة ويأتيها. إذن دل هذا على أن هذا العقد صحيح، إذ اجتمعت الشروط والأركان وانتفت الموانع، إذ لو كان هناك مانع ما استطاع أن يتلذذ بفرجها، أليس كذلك؟ فقلنا له: قف، فإن هذه أخت لك من الرضاعة، أليس كذلك؟ أو لم يحقق الشروط، فقلنا له: قف، ليس لك هذا الحق لأنك لم تحقق الشرط وهو العقد. إذن دلنا هذا على أن ترتب الأثر وهو الوطئ دلنا على صحة العقد. إذن لما وجد الأثر وجدت الصحة. عرفتم ما معنى هنا ترتب؟ قال:
وكل ما أباح التصرف في المبيع فهو صحيح وهكذا.
نعم، كل بيع أباح لك أن تتصرف في المبيع، إذن دل هذا على أن العقد صحيح. لكن لو كان خمر كما قلنا لكم، هل يستطيع أن يتصرف فيه؟ ما يستطيع، إذن دل هذا على أن البيع غير صحيح، أليس كذلك؟ دل هذا على أن البيع غير صحيح. فنقول فعلى هذا تكون الصحة في اصطلاح الفقهاء ما ترتبت آثار فعله عليه، عبادة كانت. إذا تكون الصحة في اصطلاح الفقهاء هي ما ترتبت آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقدا، عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما هو؟ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فهذه العبادة تكون صحيحة، فهذه العبادة تكون صحيحة لأنها فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء، لأنها فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء. أما الصحيح من العقود، الصحيح من العقود يعني المعاملات، أي المعاملات ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده. فترتب الأثر المقصود، فترتب الأثر المقصود من عقد النكاح مثلا ما هو؟ هو التلذذ بالمنكوحة، هو التلذذ بالمنكوحة يعني الذي نكحها. فترتب آثار هذا على العقد يدل على ماذا؟ يدل على صحته، هذا يدل على أن العقد صحيح، إذ لم يستطع أن يطأها إلا أن العقد صحيح. إذ لو كان العقد باطل لا استطاع أو لم يستطع أن يأتيها، أليس كذلك؟ أن يأتيها. قلنا على يدل على صحته، لأنه قد وجدت آثاره، يعني وجدت آثار هذا العقد بوجود ماذا؟ بوجود هذا العقد، فدل هذا على أن العقد صحيح أو باطل؟ صحيح، أليس كذلك؟ هذا هو أو هذه هي الصحة عند من؟ عند الفقهاء. هذه هي الصحة عند من؟ عند الفقهاء. أما الصحة عند المتكلمين ما هي؟ كم بقي من الوقت؟ نقف عند المتكلمين إذا كان لديكم سؤال في هذه الدقيقة. تقول ما رأيكم في إقامة حفل يجتمع فيه الأهل والأقارب إذا بلغ الطفل سن 7 من باب أنه دخل في وقت تعويده على الصلاة ويكون في الحفل كلمة من أحد الأهل عن أهمية الصلاة؟ الأمر إذا لم يتخذ عادة ويعني يعتاد فلا يكون هناك حفل، يعني من باب تنبيه الطفل والجلوس معه وكذا. أما أخشى أنها تدخل في ماذا؟ في المحدثات، يعني أن تجعل هذه الآن نقول مثلا جائزة ثم بعد ذلك ما شاء الله يتتابع عليها الناس ويظن بأنها عبادة، فقطع الشر أولى. فنقول لا ينبغي هذا الفعل لأنه قد يجر إلى ماذا؟ إلى مفاسد. أما الكلمة، الكلمة في كل وقت، لماذا حفل حتى يبلغ السن 6؟ قولوا له اجلسوا معه، بلغ السن 7 اجلسوا معه، 8 اجلسوا معه، أليس كذلك؟ ولو كان هذا الجلوس عند البلوغ لكان أقوى وأولى، لأن التذكير في الوقت أبلغ وأقوى من أن يذكر قبل، وإن كان ينبغي أن يذكر ويكرر عليه هذا الأمر مرارا وتكرارا، يعني يعلم الصبي. وأخشى أن يكون محدث وبدعة، يعني أخشى أن يكون بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7، ما قال اعملوا لهم حفلة في السنة 7 وحذروهم في السنة 7 ثم بعد السنة 7 انسوهم، أبدا. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فدل هذا مروهم في السنة 7 وظلوا وابقوا على هذا الأمر إلى السنة 10، واضربوهم عليها 10، يعني إذا بلغ السنة 10 ليس أمر فقط فابدأ بالضرب حتى يرتدع هذا الغلام، فلا ينبغي أن يفعل هذا الفعل حتى لا يكون وسيلة إلى البدع، لأن كل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من تعريف المانع ومن التقسيمات المتعلقة به.
المتكلمون بينا لكم بأن الأصوليين رحمهم الله ينقسموا إلى قسمين، ما تعرف بطريقة الفقهاء وهم الحنفية ومن سار على نهجهم، لأنهم ألصق بالفقه، وطريقة المتكلمين وهم جمهور الأصوليين. لماذا سموا بالمتكلمين؟ لأن طريقتهم طريقة أهل الكلام، فيضعوا الإشكال ثم يجيبوا، يضعوا الإشكال ثم يجيبوا، وهو مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. واضح؟ هذه تسمى طريقة المتكلمين. أما طريقة الفقهاء فهي طريقة الحنفية. ولهذا انظروا إلى أصول الفقه عند الحنفية، تجد يأتوا بالمسألة الفقهية ثم يذكروا المسائل والأصول، بخلاف طريقة الأصوليين فإنهم لا يفعلوا هكذا، يذكروا الفروع أو يذكروا الأصول الفقهية والمباحث التي فيها ويضرب عليها بعض الأمثلة، ويوردوا إشكالات ويجيب. عرفتم؟ يوردوا إشكالات ويجيبوا على هذه الإشكالات، بخلاف الحنفية فإن طريقتهم كما قلت لكم، كما قال العلماء، طريقة الفقهاء. ننظر الآن ماذا قال المتكلمون. قال: انتبه. يقول رحمه الله: أما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين. موافقة ذي الوجهين، ما معنى ذي الوجهين؟ وجه صحيح ووجه فاسد، ما يخرج من حالتين العبادة والعقل، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، هذا ما يعنون به، يعني وجه موافق للشرع ووجه مخالف للشرع. وضح لكم ما معنى ذي الوجهين؟ وجه موافق للشرع ووجه مخالف للشرع، هي موافقة ذي الوجهين، يعني هذه العبادة إما أن توافق الشرع وإما أن تخالف الشرع. فالمتكلمون قالوا إن كانت هذه العبادة موافقة لأمر الشارع فهي الصحيحة عندنا، وإن كانت مخالفة لأمر الشارع فهي ليست بصحيحة عندنا. قالوا ما كان موافق لأصل الشارع. ما الفرق بينهم وبين قول الفقهاء؟ فرق شاسع سيأتي، سنبين إن شاء الله. عرفتم؟ فعندهم كل عبادة وافقت أصل الطلب، سواء كان هذا الرجل صلى وهو على غير وضوء لكن وافق أصل الطلب، يظن أنه على وضوء في ظنه، إذا وافق أصل الأمر، وافق، قالوا هذا عندنا صحيح. الفقهاء قالوا أبدا، هذه العبادة عندنا باطلة. لماذا؟ قالوا عندنا لأنه يؤمر بالقضاء، فتعريفنا للعبادة للصحة ما هي؟ ما هو تعريفهم للعبادة؟ قالوا ما سقط به، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، قالوا هذه العبادة التي صلاها بغير وضوء وهو يظن أنه على وضوء عندنا ما برئت بها الذمة، ولهذا نأمره إذا لم يسقط بها الطلب إذن هي ليست بصحيحة. أما المتكلم قالوا أبدا، مجرد أنه وافق أمر الشرع، وافق الوجه الآمر الصحيح، يعني وافق أمر الشرع ولم يخالف، لا عبرة بظنه، قالوا هذه العبادة عندنا صحيحة. عرفتم؟ هذا هو التفريق بين المتكلمين وبين الفقهاء، ظهر لكم وسيظهر لكم إن شاء الله بالمثال. قالوا الشرعي منها، قلت يقصد هؤلاء أن الصحة هي، يعني عندهم الصحة هذه، ما هي الصحة عندهم؟ أن الصحة هي صفة للفعل الذي يقع موافقا للشرع، صفة للفعل، هذا الفعل الذي قام به الرجل وافق الشرع، قالوا أو قلنا الذي يقع موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، من الشروط والأركان وانتفاء الموانع. إلى هنا واضح؟ قالوا نحن عندنا الصحة هي موافقة ذي الوجهين، ما هو الشرع منهما، فإن قام هذا المكلف وصلى هذه الصلاة وأتى بأركانها وما يتعلق بها ظنه لا عبرة به، لو نسي ركن في الصلاة، لو نسي الوضوء، لو نسي ما يهمنا. لماذا؟ لأن الظن لا يهمنا، المهم أنه وافق الفعل، عرفتم؟ هكذا قال، وسنبين إن شاء الله الصواب في هذه المسألة. يبين لك الآن الشارح رحمه الله ذلك فيقول:
وإيضاح أن كل فعل عبادة كما هو معاملة.
يقول إيضاح هذا الكلام أن كل فعل عبادة كان أو معاملة، لأننا نبحث الآن في العبادات والمعاملة من جهة الصحة والفساد، وبحثنا الآن في الصحة، وسيأتي الفساد إن شاء الله وهو تابع لاصق بالصحة. يقول إيضاح هذا: يقول لا يخلو من أحد أمرين، الرجل الذي سيقوم يأتي بالعبادة أو بالمعاملة لا يخرج عن أمرين، ما هما؟ إما أن يكون موافق للوجه الشرعي. ما معنى موافق للوجه الشرعي؟ قام وأتى ووافق هذا الوجه الشرعي، قام وصلى الصلاة كاملة، إذن الفعل الذي أتى به كبر وركع وسجد، أتى بجميع الأركان والواجبات في هذه العبادة، لكن ما توضأ، ظنه هذا لا عبرة به. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل وافق الشارع، فإذا وافق أمر الشارع إذن هو صحيح عندنا. قال: أو مخالفا له، لو كان مخالف لا عبرة به فهو الفاسد عندنا. قالوا: فإن وقع موافقا له، رأيت الرجل دخل مسكين، الله أكبر، صلى بخشوع وخرج وهو على غير وضوء، قالوا هذه العبادة صحيحة. لماذا؟ وافقت أمر الشرع. ما هو أمر الشرع؟ أنه يركع بهذه الصفة، يسجد بهذه الصفة إلى آخره، واضح؟ قالوا:
ولا يخلو فيها ظن المكلف
الموافقة. نعم، انتبه، هؤلاء انقسموا إلى أقسام. قال منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لابد، طبعا هذه طريقة الفقهاء، هذه الآن هذا الكلام من هنا سنبين بأنه طريقة الفقهاء كما سيأتي. قالوا يعني هؤلاء الأصوليون انقسموا إلى أقسام في هذه المسألة، ما هي؟ قال منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي، هم الفقهاء هؤلاء ردوا عليهم وقالوا إن الموافقة للوجه الشرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر، يعني كما أراد الشارع بالوضوء و إلى آخره، ولا يكفي ظن المكلف الموافقة. قالوا الفقهاء قالوا لهم: ما يكفي ظن المكلف للموافقة، ما يكفينا هذا، المكلف ظن أنه صلى الصلاة صحيح، هذا ما نعتبر به، صلى بغير وضوء وهو يظن أنه صلى بوضوء أبدا. قالوا: ما تكفي الموافقة لهذا الأمر، بل لابد أن يكون نفس الأمر حقيقة وافقة، لا صورة، لأن هؤلاء صورة وافقة، أليس كذلك؟ يظن أنه صلى بوضوء، لكن في نفس الأمر وفي حقيقة الأمر هو ما صلى بوضوء، ما وافق أمر الشارع. فقال الفقهاء: لا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة، إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر، يعني إن كانت في حقيقة الأمر غير واقعة بأمر الشارع، لأن هذا الرجل صلى بماذا؟ بغير وضوء، فهو في حقيقة أمره ما نفذ أمر الشارع، وإن كان يظن أنه نفذ أمر الشارع بهذه الصورة التي أتى بها، أليس كذلك؟ هذا ما قاله الفقهاء. نقول كمن صلى، اكتبوا حتى لا ننسى، بغير وضوء وهو يظن، كمن صلى بغير وضوء وهو يظن أنه على وضوء. الرجل المسكين صلى بغير وضوء ويظن على وضوء، فهذه العبادة لا تكون صحيحة. هذه العبادة التي صلىها هذا الرجل بغير وضوء لا تكون صحيحة، لأنها لم توافق نفس الأمر الشرعي. هل وافقت نفس الأمر الشرعي؟ أبدا، لم توافق نفس الأمر الشرعي، ولم تكن واقعة كما أراد الشرع. هل وقعت مثل ما أراد الشرع؟ الشرع أراد أن يصلي بوضوء، وهذا الرجل صلى بغير وضوء، أليس كذلك؟ واضح؟ ولم تكن واقعة كما أراد الشرع، وإن كان المكلف ظن أنه أتى بها كما أراد الشارع، وإن كان المكلف ظن أنه أتى بها كما أراد الشارع، لكن ظنه هذا لا عبرة به. هذا الظن قال الفقهاء لا عبرة به. لماذا؟ إذ العبرة أنها تكون موافقة لنفس الأمر، ولهذا أمر بماذا؟ بالقضاء كما سيأتي. وهذا مذهب من؟ مذهب الفقهاء. واضح؟ قالوا ما يكفينا نحن هذا، تقول وافق نفس الأمر، نحن ما يكفينا، حولا وافق الأمر ما يكفينا، لابد يوافق نفس الأمر، حقيقة الأمر. ولهذا قلنا نحن في تعريف العبادة ما برئت بها الذمة، هذا ما نبرئ ذمته، ما برئت بها الذمة ولم يسقط به الطرف، مطالب بأن يأتي بالعبادة. فلهذا إذن عندنا ما وافق نفس الأمر، أنت تقول وافق الأمر، نحن نقول لابد أن يوافق حقيقة الأمر، نفس الأمر. فإذا لم يوافق نفس الأمر ما برئت به الذمة ولم يسقط بها الطرف، فهو مطالب بماذا؟ بالعبادة. قال طبعا وهذا مذهب من؟ الفقهاء كما سيأتي تفصيله. نعم. يعني هؤلاء الذين قسموا هذا التقسيم منهم من وافق الفقهاء فقال نفس الأمر، إذا رجع إلى مذهب الفقهاء، وهذا هو مذهب الفقهاء، ومنهم من قال لا. انظروا المذهب الثاني أو القول الثاني، قال قال الآخرون أبدا، أنتم وافقتونا بأنها توافق الأمر، قالوا نحن وافقناكم توافق نفس الأمر، طريقة الفقهاء. إذن هؤلاء مع الفقهاء، وهذا هو مذهب الفقهاء. طريقة المتكلمين قالوا لا، لهذا تجد أن هؤلاء منهم من وافق من؟ الفقهاء، فرجع واندرج تحتهم. ومنهم من قال لا، نحن نقول تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر. المكلف ظن أنه صلى الصلاة بوضوء، الصلاة صحيحة عندنا، الصلاة صحيحة عندنا، صلى بغير وضوء. قالوا لا يهم. كيف؟ قالوا المهم أنه في ظنه أنه وافق الأمر ووافق نفس الأمر، يكفي الظن. فمجرد الظن هذا تعتبر العبادة عندنا صحيحة. عرفتم؟ تعتبر العبادة عندنا صحيحة. قالوا لهم هل تلزموه بالقضاء؟ هنا يأتي الخلاف. فإن قالوا والله نلزمه بالقضاء، قالوا كيف ألزمتموه إذا كانت العبادة صحيحة؟ وسيأتي بأن بعضهم نقل عن أنه لا يلزم، وسنبين هذه المسألة ونوع الخلاف. الذين قالوا بعدم الإلزام واضح، لكن سنبين هل هذا المذهب صحيح أنه يقول بعدم الإلزام أو لا يقول. عرفتم؟ قال انتبه، كالمثال الذي ضربت لكم، رجل صلى وهو محدث يظن أنه على وضوء، قال حاصل في ظنه، هو في ظنه ظن أنه وافق الأمر الشرعي، إذن صلاته صحيحة عندنا، هكذا قالوا، ما لهم أنه لم يوافق في الحقيقة، هو في حقيقته ما كان على وضوء، لكن في ظنه لما صلى صلى وهو يعتقد أنه على وضوء، إذن هذا الظن الموافق لنفس الأمر يجعلنا نحكم بصحة الصلاة. الفقهاء قالوا أبدا، الموافقة لا عبرة به، الظن هذا لا عبرة به كما سير. وضح لكم؟ قال
قال صلاته صحيحة وهو قول بعض المتكلمين.
يقول فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، صلاة عندنا صحيحة. إذن المتكلمون منهم من وافق الفقهاء بعد أن عرف التعريف رجع إلى ثمرة ما قال الفقهاء، ولهذا قال المصنف في البداية منهم من قال، يعني من المتكلمين من وافق الفقهاء، وبعض المتكلمين لا، قال الصلاة صحيحة عندنا، الصلاة صحيحة، نعم قال الصلاة صحيحة. وهؤلاء أيضا اختلفوا في مسألة كما سيبين المصنف، قال القضاء، وإن كان هذا سنبين أن فيه نظر، قال قال ولكن لا وين قال صلاته صحيحة وهو قول بعض المتكلمين. أكمل. نعم قال صلاته صحيحة وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول، يعني الآن هؤلاء انقسموا إلى قسمين هكذا يقول المصنف، هؤلاء الذين قالوا بأن صلاته صحيحة وهم المتكلمون، يعني البحث فيهم، أما الأول من المتكلمين من وافق الفقهاء رجع إلى قول الفقهاء، أما هؤلاء الآن هم البحث فيهم، قال هؤلاء قالوا صلاة الرجل هذا صحيح الذي ظن أنه على وضوء وصلى وهو على غير وضوء، قال لكن هؤلاء اختلفوا إلى مذهبين أو إلى قولين، ما هما؟ قال ولكن يجب قضاؤها، قالوا هي صحيحة عندنا ولكن يجب أن تقضى هذه الصلاة، وسنبين لماذا قالوا يجب أن تقضى، هذا سنبينه إن شاء الله، رغم أنهم قالوا إنها صحيحة لكن قالوا يجب قضاؤها، لماذا قالوا بقضائها رغم صحتها، هذا سنبين. أما المذهب الآخر أو القول الثاني قال قال وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، الذي ظن أنه صلى على وضوء أبدا قالوا ما نلزمه بالقضاء، ولكن هذا القول من المصنف سنبين بأن فيه نظر، فإن هذا إنما هو أورده بعض الأصوليين لظن ظنه من كلام المتكلمين، وإلا فسنبين بأن لا يوجد من يقول، يعني من هؤلاء الذين سبقوا، بأن صلاته صحيحة ولا يجب قضاؤها، لا شك أنه يجب القضاء، ولكن من أين ورد هذا عند بعض الأصوليين، من أين جاءهم بأنه لا يؤمر بقضائها؟